نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد بن محمد رميح، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. نرحب بكم أيها الأحبة، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبارك الله فيكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم. بداية حفظكم الله، هذا يقول: كيف يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نقول في إجابة هذا السؤال: ذكر الله عز وجل من أعظم العبادات، وهو أيضا من أيسر العبادات، لأنه لا يكلف وقتا ولا جهدا ولا مالا. ومع أن الذكر بهذه المثابة، فترى كثيرا من المسلمين يغفلون عنه ويقصرون فيه، وقد جاءت آيات وأحاديث كثيرة في فضل ذكر الله والمداومة عليه. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولو لم يأت في فضل الذكر إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان. ولو لم يأتي أيضا في فضل الذكر إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه. وكما قلنا إن الآيات والأحاديث في فضل ذكر الله عز وجل كثيرة جدا. وجوابا على سؤال الأخ، نقول: إن الإنسان يكون من الذاكرين الله كثيرا إذا حافظ على أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات، وعند تغير الأحوال في اليوم والليلة مثل أذكار النوم والأكل والشرب والدخول والخروج، وأكثر من الذكر المطلق من التسبيح والتهليل والتكبير في سائر الأوقات بقدر ما يستطيعه، فإنه بذلك إن شاء الله يكون من الذاكرين الله كثيرا. والأمر سهل على من سهله الله عليه، ويحتاج من الإنسان إلى الحرص وتعويد اللسان على ذلك، ثم يصير له الذكر سجية وعادة بعون الله وتوفيقه، وبالله التوفيق.
اللهم أمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين. إخوة الإيمان، نحن معكم في برنامج نور على الدرب. معالي الشيخ أحمد حفظكم الله، هذا يسأل يقول: هل يجوز إجبار أحد من الورثة سواء كان ذكرا أو أنثى على التنازل عن نصيبه من الميراث؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله، لا يجوز إجبار أحد من الورثة سواء كان ذكرا أو أنثى على التنازل عن نصيبه من الميراث من دراهم أو عقار أو غير ذلك، لكن لو حصل تنازل من أحد عن نصيبه برضاء منه وطيب نفس فلا حرج في ذلك. يقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، خرجه الإمام أحمد وغيره، وبالله التوفيق والسداد.
أثابكم الله معالي الشيخ. وهذا يسأل يقول: كيف تكون صلاة الموسوس؟
الجواب يا أخي السائل، إذا كنت واقعا تحت وطأة الوسواس فالمشروع لك أن لا تلتفت إلى هذه الوساوس، ولا تعد شيئا مما صليته، واستمر في صلاتك وصلاتك صحيحة، وكن حازما وذا عزيمة في هذه الأمور مع استعانك بالله عز وجل. والوساوس من الشيطان حتى يكره المسلم في الخير والطاعة، وعليك كما قلنا بالحزم وعدم عادة شيء من العبادات، واسأل الله دائما السلامة من شر الشيطان وكيده، وأكثر من ذكر الله، فذلك مطردة للشيطان، شفاك الله وشفى جميع مرضى المسلمين، إنه قريب مجيب، وبالله التوفيق.
أثابكم الله معالي الشيخ. وننتقل إلى سائل آخر يسأل ويقول: كيف ينفق الرجل على زوجته وأولاده؟
الجواب يا أخي السائل، يجب على الرجل أن ينفق على زوجته وأولاده، وهذه النفقة من حقوقهم على أبيهم بقدر استطاعته وإمكاناته. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أخرجه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن فضل شيء فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته. وقال عليه الصلاة والسلام: للمرأة التي شكت قلة نفقة زوجها عليها وعلى أولاده، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، خرجه مسلم في صحيحه. والأدلة على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد كثيرة، وأما الأقارب عموما فقد سبق الحديث المخرج في الصحيحين: فإن كان فضل فعلى قرابته. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، خرجه النسائي في سننه، وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. لكن اشترط للنفقة على القريب شروط، كغنى المنفق وفقر المنفق عليه، وأن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله. بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا يسأل يقول: حكم التشهد بعد سجود السهو مرة أخرى نسيانا، فماذا يفعل؟
الجواب أخي السائل، الأصل أن التشهد بعد سجود السهو ليس مشروعا، وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه كلاما مفصلا في هذا الموضوع، حيث قال: وأما التشهد في سجدتي السهو فاعتمد من أثبته على ما روي من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. يقول ابن تيمية والكلام له: قلت كونه غريبا يقتضي أنه لا متابع لمن رواه بل قد انفرد به، وهذا يوهي هذا الحديث في مثل هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير مرة، كما في حديث ابن مسعود لما صلى خمسا، وفي حديث أبي هريرة حديث ذي اليدين، وعمران بن حسين لما سلم سواء كانت قضيتين أو قضية واحدة، وثبت عنه أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح: فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين، وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول أنه يتشهد بعد السجود، بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أطول، ومثل هذا مما يحفظ ويضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه سجد، وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام وذكر التكبير عند الخفض والرفع، فإن هذه أقوال خفيفة والتشهد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا؟ ولأن المقصود أن يختم صلاته بالسجود لا بالتشهد، بدليل أن السجود قبل السلام لم يشرع قبل التشهد، بل إنما شرع بعد التشهد، فعلم أنه جعل خاتما للصلاة ليس بعده إلا الخروج منها، ولأن إعادة التشهد والدعاء يقتضي تكرير ذلك مع قرب الفصل بينهما، فلم يكن ذلك مشروعا كإعادته إذا سجد قبل السلام. وسبق أن صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يشرع التشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام بلا ريب، وأما السجود بعد السلام ففيه خلاف بين أهل العلم، والأرجح عدم شرعيته لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة عليه، فلا يشرع التشهد بعد سجود السهو. أما نسيانا كما هو موجود في السؤال فلا عليك شيء، ولا يلزمك سجود السهو مرة أخرى، وصلاتك صحيحة إن شاء الله، وبالله التوفيق.
أثابكم الله معالي الشيخ، وأنتقل إلى سائل آخر يقول: سمعت أحد المشايخ في شرح حديث إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، الحديث يقول: والعافية أن يعافيك الله في الدنيا والآخرة بعدم العقوبة. سؤالي: هل هناك تعارض في ذلك؟
الجواب يا أخي السائل: هذا الحديث رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة، عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. قال الترمذي: حديث حسن. والإنسان لا يخلو من معصية وذنب وتقصير في جنب الله تعالى، فإذا عجل الله له العقوبة في الدنيا بسبب ذلك فقد أراد الله له الخير، والعقوبة قد تكون بالمال أو الأهل أو الولد أو النفس أو غير ذلك، لأن العقوبات تكفر السيئات، فيتطهر الإنسان ويأتي يوم القيامة نقيا من الذنوب. والعكس صحيح أيضا كما هو ظاهر من الحديث، فإن من ينهمك في المعاصي والذنوب ولا تنزل به العقوبات ويرادف الله عليه النعم فهذا عبد أو أراد به شرا لكي تكثر ذنوبه ويعاقب عليها في الآخرة. وليس معنى الحديث أن الإنسان يتمنى أو يدعو على نفسه بالعقوبة، لكن من أصيب بشيء من ذلك فليعلم حكمة الله تعالى ويتهم نفسه بالذنب والتقصير ويصبر ويحتسب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ونختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. هذا السؤال يقول، أو السائل يقول: أنا رزقني الله ولد وتوفي بعد يومين ولم أسميه، ماذا علي؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل: أولا نسأل الله أن يجعل هذا الولد شفيعا لكم يوم القيامة، وأما من حيث التسمية فلكم أن تسموه الآن بعد موته بما تريدون من الأسماء الطيبة، وبالله التوفيق والسداد.
أثابكم الله معالي الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفع بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد بن محمد رميح، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.